بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في اللقاء الماضي وذكرنا أن المصنف رحمه الله قسم هذا الكتاب إلى مقدمة في بيان البيان النبوي للقرآن، وثم أتبعه بثلاثة فصول. الفصل الأول كان في بيان الاختلاف في القرآن، وأن الاختلاف اختلاف السلف في التفسير على نوعين: اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن اختلاف التضاد قليل جدا، والغالب على الاختلاف هو اختلاف التنوع. وذكر المصنف رحمه الله أربعة أصناف لاختلاف التنوع: قسمين رئيسيين وقسمين فرعيين. من يتذكرهم؟ القسم الأول
الأسماء تكون واحدة.
كيف الأسماء تكون واحدة؟
يعني مسمى الدال على اسم واحد.
أيوة، الذات التي لها عدة مسميات، عدة مسميات للذات الواحدة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أيوة حسن، التفسير بالمثال العام الذي له عدة أفراد فيفسر بالمثال بأحد أفراده، ليس للتخصيص كما قلنا ولكن للتمثيل. والنوع الثالث لفظ نوعين فقط ولا أكثر، أيوة، احتمال اللفظ لأكثر من معنى، وهذا هو المشترك اللغوي والمتواتر، المشترك اللغوي والمتواتر. والقسم الرابع الألفاظ المتقاربة، الألفاظ المتقاربة. هذه أربعة أنواع فيما يخص أصناف اختلاف التنوع بين تفاسير السلف. يبقى فصلين عندنا، الفصل الثاني في أسباب الأخطاء في التفسير، وثم الفصل الثالث مراجع التفسير، مراجع التفسير يعني كيف يفسر القرآن، ثم الخاتمة كما قلنا في التفسير بالرأي. إذا انتهينا من الفصل الأول في ذكر نوع الاختلاف في التفاسير، وأما الآن يدخل في يعني أسباب الأخطاء في التفسير. قبل أن يعني أذكر هذا، أذكر لكم مجمل كلام شيخ الإسلام تيمية عشان تتصورونه. يقول ابن تيمية أن الاختلاف يرجع لأحد أمرين، الاختلاف يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول يرجع إلى النقل، والأمر الثاني يرجع إلى الاجتهاد والاستدلال، إلى الاجتهاد والاستدلال. وما يرجع إلى النقل، أعرف التفاصيل، يعني تقدر تقسم تقول واحد ما يرجع إلى النقل، تحت ما يرجع إلى النقل ثلاثة أمور: الأول ألف الإسرائيليات، ب الأحاديث الضعيفة والمراسيل، جيم الموضوعات. هذا القسم الأول، ما يرجع إلى النقل تحت ثلاثة أقسام، وهي الإسرائيليات والحديث الضعيفة والمراسيل الموضوعات ثلاثة. والثاني القسم الثاني من أسباب الأخطاء ما يرجع إلى الاستدلال والاجتهاد، وتحت هذا قسمين: القسم الأول الاعتقاد ثم الاستدلال، الاعتقاد ثم الاستدلال. الثاني التفسير حسب ما يظهر للشخص، التفسير حسب ما يظهر للشخص. إذن هذا هو مجمل هذا الفصل، أن يقول الأخطاء الواقعة في التفسير إما أن ترجع في مسألة النصوص والنقول، والخطأ فيها إما بإيراد الإسرائيليات أو الأحاديث الضعيفة والمراسيل أو الموضوعات، وإما السبب الرئيسي الثاني يرجع إلى الاستدلال والاجتهاد، وهذا تحت القسم الأول يعتقد في رأسه ثم يستدل، ولذلك يقع في الأخطاء لأن سبق الاعتقاد الاستدلال، والعكس صحيح الاستدلال ثم الاعتقاد، أو أنه يفسر حسب ما يظهر له، يعني بظاهر النظر يبدأ ماذا يفسر من غير الشروط اللي ذكرناها. نحن ذكرنا المفسر كم شرط؟ خمسة شروط. من يذكرها؟
العلم بحفظ القرآن الكريم، العلم بآياته
نفسها،
العلم بالسنة،
العلم بالسنة،
وعلم باللغة العربية،
اللغة العربية،
وصول
الفقه، العقيدة أهم شيء. إذن هذه خمسة شروط للمفسر، فإذا فسر الإنسان من غير هذه الشروط سيكون تفسيره حسب ما يظهر له. صار التصور المجمل؟ ندخل الآن في الكلام. يقول الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. هنا الآن يعني أشار إلى الكلام اللي ذكرناه في البداية، تذكرون أقسام العلم الثلاثة ما هي؟ موقف. وذكرنا أن المقبول كم قسم تحته؟
قسمين.
ما هم؟ الوحي، قول عليه دليل، قول عليه دليل. طيب، يقول إذن هنا الاختلاف على النوعين ما مستنده النقل فقط، هذا القسم الأول اللي ذكرناه يرجع إلى النقل، ومنه غير ذلك يعني الاستدلال والاجتهاد. يقول إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، وهذا مضى معنا، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، هذا في العلم المقبول. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. هنا إشارة، يعني الآن سيدخل في التفاصيل، يقول الذي يصل إلينا من النقول نقول نستطيع أن نحكم عليها، نحكم عليها بالصحة والضعف، وهي ماذا؟ الأحاديث. طيب، ونقول لا نستطيع أن نحكم عليها وهي ماذا؟ الإسرائيليات، وهذا ذكرنا أمس. نقول تستطيع تحكم عليها لأن عندك أسانيد تحكم عليها، ونقول ليست لها أسانيد لا تصدق ولا تكذب، وهي روايات بني إسرائيل. يقول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح من هو الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته. قال عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام، يعني الغالب من الإسرائيليات في فضول ماذا؟ الكلام، تفاصيل أهل الكتاب، تفاصيل أهل الكتاب. وسيأتي مسألة فضول الكلام، صفة سفينة نوح، لون الهدهد، هذه تفاصيل هي من فضول العلم لا تستفيد منها شيء. ولما يقول يعني فضول الكلام يعني لا يترتب عليه ثمرة، ثمرة عملية ما في أحكام تترتب عليها. قال وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. اللي يحتاج إليه الناس من الأحكام هذا لا شك أنك تجد فيه أحاديث لها أسانيد تستطيع تحكم عليها أنها صحيحة أو ضعيفة. قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذا ينفع في الأحكام؟ ما ينفع من فضول العلم، يعني ما يترتب عليه أحكام. عرفت لون الكلب ما عرفته ما يفيدك في شيء. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كهب عن كعب ووهب، طبعا هذا كعب الأحبار ووهب ابن منبه المشهورين بالرواية عن بني إسرائيل ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. الإنسان يعني ما يعرف ما يأتي عنهم، ما يأتي عن بني إسرائيل الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام، هذا سيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية لكن نذكرها الآن لأن نحتاج إليه في تفاصيل ليذكرها. ما علمنا صحته بشهادة شرعنا، ما علمنا صحته بشهادة شرعنا، يعني يأتي الشرع فيصدق هذا الكلام، فيصدق هذا الكلام. مثل قصة علي بن أبي طالب لما سأل اليهودي قال أين جهنم فقال في البحر، فقال علي بن أبي طالب ما أراه إلا صدق كما قال الله والبحر المسجور، والبحر المسجور. النوع الثاني ما علمنا كذبة، ما علمنا كذبة لمخالفته لشرعنا. جيد، إذا النوع الأول ما نعلم صحته لأنه يوافق شرعنا، والثاني ما علمنا كذبة لأنه يخالف شرعنا، الثالث المسكوت عنه، المسكوت عنه، فهذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب. يعني ما جاء في شرعنا ما يشهد له أو ينقضه، يعني ما جاء في الإسلام نص يؤيد هذا أو ينقض هذا، فهذا لا يصدق ولا يكذب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وأيضا أحاديث أخرى يعني معروفة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب إذا كان هذا الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لماذا كان السلف يشددون في الرواية عن بني إسرائيل؟ اشتد نكيرهم على من يروي الإسرائيليات، سبب يعني سبب الإنكار هو لأنهم أكثر من الرجوع إلى الإسرائيليات حتى غلب عند بعضهم على الأحاديث الصحيحة، فلذلك اشتد إنكارهم. والأمر الثاني أن البعض يصدقهم، يصدقهم فيما يروي، فهذا توجيه إنكار السلف. لو سأل لماذا كان السلف ينكرون رواية الإسرائيليات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل جواز التحديث عنهم، نقول إنكارهم يتوجه إلى هذين الأمرين الإكثار والتصديق. الذي يكثر من رواية بني إسرائيل هذه الروايات كانوا ينكرون عليه، ومن يصدق هذه الروايات كانوا ينكرون عليه. قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وهو وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمع منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقه. هنا يعني شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول المنقول عن بني إسرائيل على نوعين، ما ينقله الصحابة، والنوع الثاني ما ينقله التابعون. إما صحابة ينقلون عن أهل الكتاب روايات بني إسرائيل، وإما التابعون ينقلون عن بني إسرائيل. يقول فإذا كانت الروايات الإسرائيلية من الصحابة النفس تكون أقرب إليها لوجود الاحتمال أنهم سمعوها من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مسائل غيبية وحديث، فيقول النفس تسكن أكثر في رواية الصحابة للإسرائيليات أكثر من رواية من؟ التابعين. والعلة هي ماذا؟ معاصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يعني يقول هذا يعني لا يؤثر لأنك ما تعرف حكمه وما في إسناد فلا يصدق ولا يكذب. قالوا أما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. يعني يقول في هناك يعني أسانيد أحاديث تعرف بماذا؟ بأسانيدها، وهذه موجودة في كتب التفسير، يشير إلى كتب التفسير بالمأثور مثل تفسير الطبري وتفسير السيوطي وتفسير ابن كثير وغيره التي اعتنت بنقل الأحاديث المسندة في التفسير. إذن هنا تكلم على الإسرائيليات، الآن ينتقل إلى الأحاديث المراسيل والأحاديث الضعيفة. قال فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغير، يعني الأشياء اللي يحتاج إليها في الأحكام هذه غالب لها ماذا؟ أسانيد، وأما التي ليست لها أسانيد فهي من فضول العلم، من فضول العلم فلا يحتاج إليه. قال ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ماذا يقصد ثلاثة أمور ليس لها إسناد؟ كلام الإمام أحمد طبعا حصل إشكال عند أهل العلم في تفسيره، ولكن الصحيح في تفسيره أي أسانيد مرفوعة، أسانيد مرفوعة. يعني يقول الغالب في التفسير والملاحم والمغازي أن ليس فيها أسانيد ماذا؟ مرفوعة، أسانيد مرفوعة، يعني يكون الموجود فيها من قبيل ماذا؟ المراسيل والأحاديث المنقطعة وغير ذلك. قال ويروى ليس لها أصل أي إسناد، يعني إسناد مرفوع، يعني ابن تيمية يفسر بهذا التفسير. يقول لأن الغالب عليها المراسيل، الغالب على المرويات في باب التفسير المراسيل، ونحن تطرقنا إلى هذا في درس الأمس، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له تفسيرات مباشرة لبعض الآيات، وهذه التفسيرات قلنا قليلة ولا كثيرة؟ قليلة، هذه قليلة، وإلا في الغالب من المراسيل. قال مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. يعني هذه صور للمراسيل المنتشرة في كتب التفسير. طبعا يعني الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ماذا؟ أن قد سمعه من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت أنه سمعه من الصحابي فجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. ولكن إذا لم يثبت أنه أخذه من صحابي، لأنه يحتمل أخذ من تابعي ثم هذا التابعي أخذ من الصحابي، وهذا التابعي اللي أخذ عنه ما نعرف حاله هل هو ثقة أو غير ثقة. ولذلك قال أهل العلم بضعف ماذا؟ الحديث المرسل، بضعف الحديث المرسل. طبعا بخلاف مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة ماذا؟ مقبولة. إرسال الصحابي يعني صحابي صغير يرسل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يشهد هذا المقام ولم يحضر هذه الغزوة، كان صغيرا، هذا مرسل، يعد مرسل، ولكنه مقبول، لأن جزما أن الصحابي أخذ ممن؟ من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول ثقات. الكلام يبقى على مراسيل من؟ التابعين. على مراسيل التابعين، قسموا مراسيل التابعين إلى قسمين، مراسيل كبار التابعين وصغار التابعين. قالوا صغار التابعين يعني الأصل فيها الضعف، كبار التابعين اختلفوا فيها، وأغلب أهل العلم على أنه إذا احتفت بالقرائن ممكن أنها ترتقي إلى الصحة. يعني إذا جاء إسناد زائد إسناد زائد إسناد يتقوى هذا المرسل، طبعا على شروط معروفة في المراسيل. قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. هنا يذكر يعني تخصص العلماء في الأمصار، يقول أهل هذه البلد تخصصهم في التفسير، هؤلاء تخصصهم في السير في المغازي، وهذا لا نحتاج إليه كثيرا في مسألة وقوع يعني الأخطاء. يعني النقطة الأولى هذه سبقت عندنا أن من الأخطاء التي تقع في التفسير رواية ماذا؟ الإسرائيليات، مفسر يكثر من الإسرائيليات ويعتمد عليه. الصورة الثانية اللي الآن يتكلم عنها رواية ماذا؟ المراسيل، الحديث الضعيفة، أنا يورد ماذا؟ المراسيل. قالوا أما التفسير فإن أعلم الناس بأهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وبالشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيرهم وعلماء المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. قال والمراسيل، هنا يقول متى نأخذ بالمراسيل في التفسير، ذكر شروط. الشرط الأول قال إذا تعددت طرقها، وهذا أشرنا إليه أن يتقوى مراسيل لكنها متعددة الطرق. قال وخلت عن المواطأة قصدا، يعني ما في تواطؤ على الكذب، ما في تواطؤ على الكذب أو الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعا. متى مسألة المواطأة هذه متى تنتفي؟ إذا كثر العدد. يعني مثلا الآن لو جاءك رجل من عمان فذكر لك صفة الحجر الأسود، أنت ما رأيت الحجر الأسود جيد، وجاءك رجل من الإمارات وذكر لك صفة الحجر الأسود، وجاءك رجل من البحرين وذكر لك الصفة، وجاءك رجل من أمريكا وذكر صفة الحجر الأسود، وجاءك رجل من مصر وذكر لك صفة الحجر الأسود، هل يتوقع أن هؤلاء اجتمعوا على الكذب في وصف الحجر الأسود؟ ما يتوقع المواطأ. لماذا؟ لأن كل واحد من ماذا؟ من مكان بعيد، فهذه صورة لا يتوقع فيها التواطؤ على الكذب. فيقول إذا كان التواطؤ، احتمال التواطؤ غير موجود في المرسل، فهذا ماذا؟ يعني يبتعد عنه شبهة ماذا؟ الضعف. قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، الآن يشرح موضوع التواطؤ وعدم التواطؤ. التواتر اللي ذكرنا 20 رجل ذكر لك حادثة حدثت في الإمارات كل واحد من منطقة، ما تتوقع ماذا؟ تواطؤ. بخلاف إذا جاءوا لك صديقين مع بعض 24 ساعة مع بعض وذكروا لك قصة، ممكن اخترعوها في السيارة، صح؟ يعني يتصور منهم ماذا؟ التواطؤ. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، يعني مو بالتأليف، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. يعني يمتنع أن الكل ينقل هذه الحادثة بهذا الوصف وكلهم من مكان بعيد. طيب، يعني ما يتوقع من هؤلاء الكذب. قال فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذ منه، أو يكون الحديث صدقا. يعني يقول النقل ننظر فيه إلى مسألة التواطؤ، هل فيه احتمال الكذب؟ ممكن اتفقوا مع بعض، اختلقوا الحديث مع بعض للكذب، أو أنهم لا يتصور معهم الاجتماع والتواطؤ على الكذب. قال وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدى جهاتها المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. يقول يعني الرواية المرسلة الواحدة قد لا تكفي، لكن اجتماع الروايات يحصل به ماذا؟ التقوي. وهذا قاعدة في أنواع الضعف. الضعف في علم المصطلح نوعين، الضعف المنجبر والضعف الغير منجبر. الضعف الغير منجبر هو شديد الضعف، يعني إسناد فيه موضوع، لو جانا 100 إسناد في كل إسناد كذاب 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 ما يمشي، شديد الضعف ما ينجبر. لكن لو كان عندنا الضعف يسير، عندنا 3 أسانيد، إسناد وإسناد وإسناد، لكن الضعف فيهم الإسناد الأول فيه رجل سيء الحفظ، والثاني سيء الحفظ، والثالث سيء الحفظ، هؤلاء سيء الحفظ الثلاثة يجتمعون ينجبر الضعف، يصبح الحديث ماذا؟ حسن، يتقوى. هذا طبعا يعرف في علم المصطلح. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. يعني يقول الآن لما ينقلون تفصيل حادثة معينة، هل تكون الألفاظ دقيقة؟ يعني أناس حضروا في منطقة حريق ميناء اللي صار قبل سنوات، حضر البعض هذا الحريق، الآن لو جبنا 10 أشخاص كانوا في الحج في هذه السنة لما احترقت المخيمات، نقول له صف لنا هذا، كل واحد سيصف ماذا؟ وصف، صح؟ سيختلفون
في الألفاظ، لكن أصل الحادثة ماذا؟ صحيحة. قد يكون بعض الألفاظ مو بصحيحة، ممكن هذا يبالغ في لفظ، يبالغ في لفظ. فالشيخ الإسلام تيمي يشير إلى هذه المسألة، فالألفاظ والدقائق يعني بعضها قد تكون غير ثابتة، لكن أصل الموضوع يكون ماذا؟ ثابت. يقول ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، قرنه يعني يطلق على القرن أو القرين. قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف. يعني الآن كيف عرفنا أن في غزوة اسمها غزوة بدر؟ بالتواتر، بالتواتر، جمع ينقل عن جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلينا الخبر، لا يتوقع فيه الكذب، تواطؤ الكذب. قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يعني يقول هذا الأصل في معرفة تعدد الروايات وعدم التواطؤ، هذا يقوي ماذا؟ الإسناد. يقول هذا تستفيد منه في المرويات في المغازي وفي التفسير. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي يتأتى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني هذا ذكر حينما تكلم على مسألة شروط المرسل، أن يعرف أن هؤلاء ليسوا ممن يتعمد الكذب، الأصل فيهم السلامة. قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة. يعني يقول المراسيل سواء يعني الصحابة أو التابعين إذا اجتمعت فيها يعني هذه الصفات فإنها ماذا؟ تتقوى في علم التفسير، وأما إن خلت من هذه الصفات فإنها تكون ضعيفة وتكون من أسباب الأخطاء في ماذا؟ في التفسير. قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن سيب، يعني من كبار التابعين، أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسد أو نحوه، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. يقول يعني لما يكون العدد كبير في الرواية يكون نسبة الخطأ ماذا؟ أقل، بخلاف لما يكون العدد ماذا؟ قليل أو واحد أو اثنين. قال ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول قائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، هذا على سبيل المثال. يقول والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. يعني عدد من الصحابة ينقلون غزوة كاملة لا يتوقع فيها ماذا؟ الخطأ. قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة. يعني يقول الأخطاء تحصل في بعض الألفاظ، في بعض الدقائق التي تنقل، لا في الأصل يعني في الجملة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبا من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له كانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. هذا كل شرح لنفس الموضوع، مسألة المواطأة. قال وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه، فإن أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. صحيح البخاري ومسلم مما تلقته الأمة بالقبول، مما تلقته الأمة بالقبول، ولا يمكن أن تلقي الأمة بالقبول يكون ماذا؟ خطأ، لأن مثل ماذا؟ الإجماع، مثل الإجماع. قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، طبعا يوجب العلم والعمل كما هو معروف أن الحديث حجة بذاته. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. يعني من الذي خالف في حديث الآحاد؟ المعتزلة. المعتزلة يقول الحديث إذا جاء عن طريق فرد واحد فإنه ماذا؟ لا يثبت، أنه ضعيف، لا يقبلون أحاديث الآحاد خاصة في مسائل العقيدة. أما أهل السنة يقولون حديث الآحاد إن ثبت إسناده فهو ماذا؟ صحيح، يفيد العلم ويوجب العمل. قال ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي عن جويني وأبي حامد الغزالي وابن عقيل الحنبلي وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهم من أئمة الشافعية. هنا يذكر مسألة الاختلاف في خبر ماذا؟ الآحاد. أهل السنة قاطبة أن خبر الآحاد إن صح إسناده فإنه ماذا؟ مقبول في العلم والعمل، خلافا للمعتزلة. وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. طبعا هذا يدل على يعني سعة استحضار ابن تيمية، يعني يعرف من قال بالضبط هذا القول، يذكر لك من كل المذاهب، مذاهب أهل السنة والمخالفين المعتزلة والأشاعر والكلام كلهم صفهم صف. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني العبرة بإجماع أهل الحديث في قبول خبر الواحد، فأهل الحديث يقرون أن خبر الواحد مقبول إذا صح سنده. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. هذا كله تأصيل لهذه المسألة، متى نقبل المراسيل إذا تعددت الطرق ولم يحصل ماذا؟ التواطؤ، الشرطين. هذا مثل ما ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية من طريقته أنه ماذا؟ يستطرد، هذا من الاستطراد المعتاد عند شيخ الإسلام تيمية. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. يعني متى ينتفع بها؟ في الاعتبارات، في الاعتبارات يعني التقوي، يعني الحديث الضعيف بمفرده ما ينفع، لكن بالاعتبار يعني حديث زائد حديث زائد حديث ضعيف يحصل به ماذا؟ التقوي. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الحديث ويقولون أنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، ما لا يصلح لغيره. يعني في أحاديث معينة يقول هذا يصلح للاعتبار ويقولون هذا الحديث يصلح للاحتجاج. ما الفرق؟ الذي يصلح للاحتجاج لا يوجد في إسناده ضعيف، يكون حديث صحيح. الذي يصلح للاعتبار فيه ضعف، لكن ضعف ماذا؟ قليل، ضعف منجبر. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن الهيعة قاضي مصر. عبد الله بن الهيعة معروف قاضي مصر، احترقت مكتبته في نهاية حياته وحصل عنده اختلاط، فالأحاديث التي يرويها قبل التي تروى عنه قبل الاختلاط صحيحة، والأحاديث اللي تروى عنه بعد الاختلاط ضعيفة. يعني كان الأئمة يختارون من حديثه ما هو قبل ماذا؟ الاختلاط. وبعض أهل العلم يقول أن فيه إلى جانب الاختلاط آفة أخرى وهي التدليس، كما ذكر شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله في المقترح. وهذا الكلام طبعا كلام الإمام أحمد ليعتبره مفيد جدا في رد بعض المذاهب الحديثة التي انتشرت اليوم في علم الحديث، منهج يسمونه منهج المتقدمين والمتأخرين، منهج باطل محدث يردون الحديث الذي يتقوى بالاعتبار، ما عندهم حديث حسن لغيره، يردون الحديث الحسنة لغيرها. عمل المحدثين على سائر العصور أن الأحاديث إذا تقوت بعضها ببعض فإنها ترتقي إلى درجة الحسن، تصبح حسن لغيره. جاء بعض هؤلاء وهم يعني مشاهير يعني في الإمارات وفي غيرها، حمزة الملباري وعبد الله السعد ومن مع هذه الطائفة، يرون هذا القول الضعيف الشاذ. قال: فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، وهذا كل إشارة إلى الضعف ماذا؟ المنجبر، الضعف المنجبر. قال: فإنهم أيضا يضعون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطة بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم. يعني يقول في علم الحديث علماء الحديث أحيانا قد في الظاهر الرجل ما في شيء، الإسناد ظاهره السلامة، إسناد متصل، فيأتي عالم الحديث يقول هذا معلول، اطلع على علة خفية تقدح في الحديث، هذا يسمى علم العلل، علم مستقل برمته، من أقوى علوم الحديث، من العلوم التخصصية الدقيقة التي يعني كما قال ابن تيمية لا يدخلها إلا الأذكياء، العلل وأصول الفقه، إن شاء الله تكونوا منها. قال: وهو من أشرف علومهم، يعني علم الحديث، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، يعني الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو حلال أو وهو محرم، يعني وكيف رجحوا رواية أنه تزوج ميمونة وهو حلال على رواية ابن عباس، هذا كله يعرف من هذا العلم وهو العلل والترجيح. ولكنه ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. قال: وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط لما أنكرته أم المؤمنين عائشة، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. هنا أشار كل إلى بعض الروايات التي حكم عليها العلماء بأنها معلولة، بأنها معلولة. كيف عرفوا؟ من علم ماذا؟ العلل. طبعا العلة إما يرجع إلى المتن أو الإسناد. قال: وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. يعني هذه الرواية يضعفها العلماء، وإن كانت من بعض ألفاظ الإمام البخاري، ضعفها الدارقطني والشيخ الألباني لأنها تخالف العقيدة. ولا يتصور أن يكون في صحيح البخاري أحاديث تخالف ماذا؟ مقاصد الشريعة أو العقيدة الصحيحة. قال: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديثه أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. يعني هذا يشير أن الذين كتبوا في التفسير هل كلهم عندهم خبرة بالحديث والعلل ولا لا؟ ما عندهم، بعضهم عنده خبرة، فالذي عنده الخبرة بعلم الحديث وبالسنة يكون عنده السلامة أكثر من غيره، بخلاف الآخرين ممن يتوقع منه الخطأ، توقع منه الخطأ، لم يضبط علم الحديث أو العلل، فيورد أحاديث إما مرسلة وإما أحاديث ضعيفة، وربما يقع حتى في الموضوعات. فهذا يشير يعني ابن تيمية رحمه الله إلى تفاوت المفسرين، وهذا راجع إلى الشروط التي ذكرناها في المفسر، أن يكون عالما بماذا؟ بالحديث، بالسنة، ومن العلم بالسنة العلم بمصطلح الحديث. قال: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى يعني أن بعض المفسرين لا يدرك علم ماذا؟ العلل. ونحن ذكرنا أن العلة أن يطلع العالم على أمر خفي غامض في حديث الظاهر فيه ماذا؟ السلامة. فهذا الإنسان الذي ليس له تمرس في علم العلل يأتي إلى ظاهر هذا الإسناد فيحكم على هذا الإسناد بماذا؟ بالصحة، لأن ظاهره ماذا؟ السلامة، فيقول أن هذا الحديث صحيح ويستدل بهذا الحديث ويورده في تفسيره. لكن العالم المتمرس الذي لديه الملكة في علم العلل يدرك أن هذا الحديث ماذا؟ معلول وضعيف، فيقول أهل التفسير على تفاوت. قد يكون العالم المفسر عنده علم بالحديث فيدرك هذا الحديث ولا يحتج بهذا الحديث، خاصة بهذا كل الكلام فيه حول النقل حول المأثور، وآخر لا يدرك ذلك فيورد الأحاديث ماذا؟ الضعيفة أو الأحاديث المرسلة. هذا في يعني بيان الأخطاء التي تقع في النقل، ولا زال مستمرا. قال: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. هذا أي نوع؟ الثالث في ماذا؟ في النقل. نحن ذكرنا في النقل ماذا؟ الأول ماذا؟ الإسرائيليات، الثاني المراسيل، الثالث ماذا؟ الموضوعات. إذن هو انتهى من ذكر الإسرائيليات ثم انتهى من ذكر المراسيل في كتب التفسير، الآن ينتقل إلى ذكر ماذا؟ الموضوعات. قال: وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. طبعا هذه مسألة طويلة في علم المصطلح، وهي علامات الوضع، كيف يعرف أن هذا الحديث موضوع. قسم العلماء علماء المصطلح العلامات إلى علامات في الإسناد وعلامات في المتن، علامات في المتن، فيذكرون إقرار الراوي أو وجود قرينة تنزل منزلة الاعتراف أو تفرد راوي في رواية ما لا يتحمل منه التفرد، أو يأتي حديث يخالف مقاصد الشريعة، أو حديث فيه ركاكة لفظ ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها قرائن يعني ليس مجال البحث عنها هنا، علامات يتبين بها أن هذا الحديث ماذا؟ موضوع أمارات معينة يعرف بها العلماء 15 علامة تقريبا يقولون أن هذا الحديث موضوع لأنه يخالف مقاصد الشريعة لركاكة اللفظ، لأن هذا الراوي لا يقبل منه ماذا؟ التفرد، أو الراوي عرف بالكذب أو غير ذلك. قال مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. هنا يعني أشار إلى أصناف من الوضاعين. طبعا الوضاعون يعني أقسام كثر، لكن هو أشار إلى صنفين، إلى أهل البدع وأهل الزهد. أهل الزهد يعني كروايات المتصوفة في مسائلهم في فضائل الأعمال، أو المبتدعة فيما يروونه في تأييد ماذا؟ مذاهبهم. طبعا ليس هذا حصر لأقسام الوضاعين، لأقسام الوضاعين، لأنهم ذكروا يعني من يكذب لنصرة مذهبه، ومن يكذب لدنياه، ومن يكذب لتجارته، ومن يكذب لحظ من المال، أسباب كثيرة جدا يذكرها العلماء يعني، وهذه تسمى دوافع الوضع في علم الحديث. قال مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، يعني يدرك مثلا هذه رواية من فعل كذا فله أجر 70 نبي، تدرك أن هذه الرواية ماذا؟ مخالفة لمقاصد الشريعة في تقرير الأجور، أن لها طريقة معينة أو لفظ يعني ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الديك الأبيض صديقي، كيف يعني لما تسمع إلى هذا اللفظ خلاص يتبادر إلى الذهن أن هذا مما يعني يتنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مخالف لماذا؟ لمقاصد الشريعة. قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. يعني يقول هؤلاء تساهلوا وأخرجوا هذا الحديث الذي أخرجه العقيلي، حديث معروف ضعيف، حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لكل سورة من سور القرآن فضل، مع أن فضائل القرآن ماذا؟ محصورة، أحاديث قليلة بينة ثابتة معروفة حصرها العلماء. فهذا الحديث الطويل كل ما يأتون إلى بداية سورة يذكرون جزء من هذا الحديث، فيقول هذا ذكر الثعلبي والواحدي والزمخشري فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير، وهذا طبعا تقويم للمفسرين، تقويم للمفسرين، وهذا منهج لأهل السنة والجماعة في النقد، في نقد الرجال والرد على المخالف وبيان الخطأ، منهج عظيم جدا معروف عند العلماء كما هو عند الشيخ الإسلام تيمية في هذا الموضع وغيره. قال ولكنه كان حاطب ليل، للشيخ مقبل رحمه الله شريط جميل اسمه حاطب ليل، جمع حطاب الليل يذكرهم يقول هذا حاطب ليل حاطب ليل، وهذا يعني يضرب على سبيل المثال الذي الرجل الذي يخرج في الليل ليحتطب قد يأخذ العصا والخشبة وقد يأخذ الثعبان وكل شيء يلتقطه، صح؟ فربما يهلك لأنه احتطب في الليل، لكن لو ذهب ليجمع الحطب في النهار خلاص ما يأخذ أمر يضره، صح؟ أما في الليل قد يأخذ الزجاجة وحية، وهؤلاء يقول حطاب ليل يأخذون كل شيء يجدونه يعني من غير تثبت أو تدقيق. قال ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، هذا تفسير الثعلبي. قال والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، يعني من الثعلبي، قال لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. وانظر يعني إلى دقة كلام يعني شيخ الإسلام تيمية، يقول الواحدي أبصر من الثعلبي في اللغة باللغة العربية، ولكنه أبعد عن منهج ماذا؟ السلف، يعني سلوكه مسلك الأشاعرة ووقوع في التحريفات. قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. هنا يعني يقول البغوي له فضل لعناية البغوي بعلم الحديث، سلم من هذه الآفة، وأنه خلى تفسيره من الأحاديث ماذا؟ الموضوعة، بخلاف الثعلبي الذي كان لا يميز بين الضعيف وغيره فوقع في هذه الآفة. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. طبعا هذه التفاسير التي ذكرها على سبيل المثال، وإلا هناك تفاسير كثيرة على نفس هذه الطريقة، تفسير القشيري والسمرقندي والسلمي مليئة بالموضوعات. قال: وحديث علي الطويل في تصدقي بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، كل هذه أحاديث موضوع. هنا انتهى المؤلف من الأخطاء التي تقع وترجع إلى النقل، انتهى من بيان ماذا؟ الإسرائيليات والمراسيل والموضوعات. ينتقل الآن شيخ الإسلام تيمية إلى الأخطاء التي تقع وترجع إلى الاستدلال والاجتهاد، ونحن قد قسمناه إلى قسمين، ما هو من يتذكر؟ الاعتقاد ثم الاستدلال، وأيضا أيوة التفسير حسب ما يظهر له. الأول وهو الاعتقاد ثم الاستدلال، هذه قاعدة عريضة عند أهل البدع وخاصة المعتزلة والمتكلمين، أنهم يعتقدون ثم يستدلون، يبحثون عن الأدلة التي تعضد هذه الاعتقادات الباطلة التي اعتقدوها، ولو على حساب النصوص، ولو على حساب لوي أعناق النصوص. وهذا ما سيشرحه مفصلا ابن تيمية. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يعني يقول الغالب في الأخطاء التي ترجع إلى الاستدلال أنها بعد عصر الصحابة والتابعين. قال: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد. ونحن ذكرنا أن الإمام أحمد ماذا؟ لا يعلم له تفسير. وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوي. يعني شيخ الإسلام تيمي هنا ماذا يقرر؟ تذكرون نحن ذكرنا أن التفاسير على نوعين، التفسير النقلي والتفسير العقلي. التفسير النقلي يركز فيه على النقول الأحاديث. يقول الأخطاء في باب الاستدلال والاجتهاد غير موجودة في التفاسير النقلية، لأن كلها تركز على ماذا؟ النقول. وأما التفاسير العقلية هي التي يكثر فيها ماذا؟ هذه الأخطاء. قال أحدهما، يعني النوع الأول من الأخطاء التي ترجع فيه الاستدلال والاجتهاد، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. قال: والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. يعني ظن أنه بمجرد العلم بلغة العرب ممكن يفسر القرآن. طيب وين العلم بالعقيدة والعلم بالحديث والعلم بأصول الفقه؟ بقية الشروط التي ذكرناها غير موجودة فيه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب. يعني يقول لا يعرف السياق والسباق وسبب النزول والشروط التي سبق أن أشرنا إليها. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، يعني الخطأ راجع إلى المعنى، هم اعتقدوا معاني معينة يريد أن يصل إلى هذا المعنى بأي طريقة يستخرج من ماذا؟ من القرآن. يقول أنا أعتقد كذا وهذا موجود في ماذا؟ في القرآن، فيلوي النصوص. وهم طبعا على درجات في هذا، أحيانا يعني يكون تفسير بعيد كما يقول محمد الأمين الشنقيطي، أحيانا قد يكون التفسير من السفة عنده، يعني كبعض تفاسير الرافضة، سيأتي نماذج من كلام الطوسي وغيره. قال: والآخرون راعوا مجرد اللفظ، يعني الذين اعتقدوا ثم استدلوا نظروا إلى المعنى، هم اعتقدوا معنى معين يريدون يستخرجونه من ماذا؟ من القرآن ويفسرون عليه. القسم الثاني راعوا اللفظ، مجرد اللفظ نظروا إليه فسروه بحسب ما يظهر لهم وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح المتكلم به وسياق الكلام. ثم بدأ يفصل في هذه الأقسام، قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني قد يكون هذا اللفظ له ماذا؟ عدة دلالات، ونحن ذكرنا ماذا؟ المتواطئ والمشترك والألفاظ التي تحتمل عدة معاني والألفاظ المتقاربة. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. يعني نوعي الخطأ، خطأ الاعتقاد ثم الاستدلال، يرجع يعني بالدرجة الأولى إلى المعنى، والقسم الثاني الذين فسروا حسب ما يظهر لهم، الخطأ يرجع بالدرجة الأولى إلى ماذا؟ إلى اللفظ. قال: والأولون صنفان، يعني الذين اعتقدوا ثم استدلوا. قال: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. يعني لفظ معين في القرآن يدل على أمر معين، يحرفون هذا المعنى الصحيح، يأتي إلى آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هذا اللفظ له دلالة أنه يريد ماذا؟ إثبات صفة الاستواء كما يليق بجلال الله عز وجل. فهؤلاء جاءوا سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه، الآية دلت على الاستواء، هم سلبوا هذا المعنى لأن عندهم أصلا اعتقاد فاسد في مسألة حلول الحوادث وغيره. قال: وتارة يحملونه على ما لا يدل عليه ولم يرد به، هذا يعني نوع من الأنواع المتعلقة بالاعتقاد ثم الاستدلال، يعني يقول الاعتقاد ثم يعني الاستدلال يكون على صنفين. الصنف الأول أن يسلب لفظ القرآن ما دل عليه، يعني هذه الدلالة الموجودة مثلا في الاستواء المثال اللي ذكرناه، يسلب هذه الدلالة، يقول لا تدل على ماذا؟ الاستواء، لا تدل على الاستواء، وأهل السنة يثبتونه. يقول: وتارة يحملونه على ما لا يدل عليه ولم يرد به، يعني يأتي إلى لفظ في القرآن الآن ما ينفي، لكن يدخل لفظ، يدخل معنى غير موجود في هذه الآية، مثل الرافضة لعنهم الله يقولون في اذبحوا بقرة يعني عائشة، هذا تحريف وهو ناشئ من هذا الاعتقاد الفاسد. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. يعني أحيانا يكون الدليل واضح ما في إشكال، لكن صرفهم هم ماذا؟ هو الباطل، صرفهم للمعنى الباطل. قال وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه أيضا في تفسير الحديث، يعني هذا الأمر موجود، وهذه قاعدة يعني مضطردة عند أهل الأهواء، مسألة أنه يعتقد ثم يستدل. قال فالذين أخطأوا في الدليل المدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضع، تأتي يعني آية صريحة يبدأ يحرف هذه الآية إلى ربها ناظرة، قالوا إلى مفرد آلاء يعني النظر إلى ماذا؟ إلى نعم الله عز وجل، آلاء الله عز وجل، هذا تحريف للكتاب، تحريف الكلم عن مواضع. قالوا من هؤلاء فرق الخوارج والروافض، يعني هؤلاء الذين يعني سلكوا هذا المسلك وهو أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، والمعتزلة والقدرية والمرجع وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، هذا من كبار المعتزلة، وطبعا ينقل عنه من الرازي في الفتح الكبير متأثر جدا بعبد الرحمن بن كيسان. شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية، ابن علية من كبار المعتزلة الذي كان يناظر الأئمة في اعتزالياته، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، طبعا هذه الكتب يعني تفسير ابن كيسان وتفسير الجبائي غير موجودة، فقدت ولله الحمد، ولكن هناك من أخذ عنهم ونقل عنهم مثل الرازي ومثل الطوسي يأخذون من كتب المعتزلة، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، طبعا هذا يعني الكتاب ليس له ذكر، التفسير هذا غير موجود ولله الحمد، يعني هذا طبعا من كبار المعتزلة قاضي عبد الجبار، وهو الذي أصل الأصول الخمسة للمعتزلة وسيأتي الإشارة إليه. قال ولعلي بن عيسى الرماني، هذا له كتاب الجامع لعلم القرآن ملأه بالاعتزال، وينقل عنه طبعا هذا ينقل عنه الطوسي كثيرا، وفي علم التفسير تجدون تواطؤ رهيب بين الرافضة والمعتزلة، الرافضة يأخذون عقائد المعتزلة كلها إلا في مسألة الإمامة، إلا في مسألة الإمامة فلهم طبعا مذهب خاص. قال والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، وهذا كتاب موجود مليء بدقائق الاعتزاليات التي كشفها ابن المنير وغيره، وقال أنه استخرجها بالمناقيش، يعني ألفاظ ظاهرة لا يدرك الإنسان يعني أنه يقصد ماذا؟ مذهب المعتزلة، ولكن يورد ألفاظ لها معاني قريبة ومعاني بعيدة، القارئ يطلع عليها لأول وهلة يظن أن الأصل فيها السلامة، ولكنه يقصد تقرير اعتقادات المعتزلة. قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، يعني هذا كله الآن قاعد يذكر أمثلة على مسألة الأخطاء التي وقعت بسبب قاعدة الاعتقاد ثم الاستدلال، الأصل أنك تستدل ثم تعتقد، تأخذ العقيدة من ماذا؟ من النص لا العكس. قال وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد، وانظر إلى هذه اللفتة الجميلة، قال يسمونها هم، يعني يسمونها هذه الأسماء، يسمونها بغير اسمها، إن هي إلا أسماء سميتموها، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تقرأ هذه العبارات كلها عبارات كلمات جميلة أصول جميلة، وكل أصل لإنكار عقيدة عند أهل السنة والجماعة. التوحيد لإنكار الصفات، العدل لإنكار القدر، المنزلة بين المنزلتين في حكم مرتكب الكبيرة وتكفيره، وإنفاذ الوعيد هو الإيجاب على الله على اعتقادهم في التحسين والتقبيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم. انظر كلها ألفاظ جميلة ولكنها ماذا؟ سميت بغير اسمها. قال وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وأن القرآن مخلوق، وأنه ليس فوق العالم، وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمضمونه فمن مضمونه أن الله لم ينشئ جميع الكائنات، لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله. يعني كل هذا ماذا؟ عقيدة ماذا؟ القدرية، نفي القدر. فإذا التوحيد نفي الصفات، والعدل نفي القدر، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. قال وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد. المفيد هذا اسمه محمد بن النعمان أحد كبار الرافضة، وأبي جعفر الطوسي صاحب التبيان، هذا كتاب مطبوع من أسوأ تفاسير الرافضة، فيه جرأة على الصحابة وفيه تعدي وفيه من التحريف وفيه أمثلة كثيرة على هذا الأصل الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. أخذ مادة العقدية من المعتزلة إلا كما ذكرنا مسألة ماذا؟ الإمام وأمثالهم. قال ولأبي جعفر هذا يعني الطوسي تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني في مسألة الإمامة وخلافة الأشياخ، خلافة الخلفاء يخالفهم. قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. هذا كله كما ذكرنا على طريقة شيخ الإسلام تيمية في مسألة ماذا؟ الاستطراد. هذا كله استطراد. قال ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. يعني أهل البدع ردوا على بعضهم بعض ظلمات بعضها فوق بعض. قال بعضهم أحسن وبعضهم أساء، والله ينصر الدين بالرجل الفاجر. قال حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. قال وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، يعني اعتقاداتهم الفاسدة، لما تعرف اعتقاداتهم الفاسدة تعرف بطلان تفسيره، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، يعني تجد هذا التفسير الجزئي فيه ماذا؟ مخالفة ونصر لعقائدهم، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. قالوا ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وهذا كلام مهم جدا، أن الإنسان لا يغتر بفصاحة العبارة، يعني وهذا قررناه مرارا وتكرارا من الضوابط المهمة، أن العبرة بالاعتقاد، العبرة بالاعتقاد لا بظاهر التعبد والأخلاق والكلام، قاعدة مهمة، العبرة بالاعتقاد لا بظاهر التعبد والأخلاق والكلام. الخوارج ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وصفهم ابن عباس أن وجوههم مصفرة من الصيام وعلى جباههم مثل ركب البعير من السجود، كل هذه عبادة صحيح، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب وأهل النار. لماذا؟ لفساد المعتقد. لا يغتر. الآن هذه شبهة تنطلي على بعض، يقول هذا واعظ مؤثر يسمع الناس كلامه يبكون، اهتدى على يديه كثير، صاحب عبادة. طيب ما منهجه؟ ما هي عقيدته؟ العبرة بالمعتقد. الخوارج كانوا أعبد منه، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وبين يعني الأحاديث في التحذير منهم وأنهم شرار الخلق والخليقة. فإذا الإنسان لا يغتر. هنا يعني مثال ذكر الزمخشري قال وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. يعني أعطاه الله عز وجل ملكة في اللغة، فهو يدس الاعتزاليات في كلامه، الاعتزاليات في كلامه. فالإنسان يحذر من المبتدع، وإن كان متعبدا، وإن كان صاحب خلق، وإن كان صاحب أسلوب، وإن كان صاحب كلام. وأثر الإمام أحمد حجة في ذلك إن شاء الله في موقفه من الحارث المحاسبي لما سئل عنه وحضر مجلسه كما ذكر الذهبي من وراء الستار وتأثر وابتلت لحيته بالدموع، ولكنه حذر منه، حذر منه قال لا تغتروا بتنكيس رأسه، لا تغتروا بزهده، وحذر منه رغم أنه مؤثر في المواعظ، مؤثر في المواعظ. ولا بد أن تتفطن، لأن بعض الشباب يختلط عليه الأمر، يقول أنا أخذ منهم في المواعظ ولا يعني أخذ منهم في المواعظ ولا أخذ منهم في العقيدة والمنهج. نقول أولا المواعظ هي مظنة إدخال ماذا؟ الاعتقادات الفاسدة. والأمر الثاني أن السلف كانوا يجمعون هذه الأمور فلا يأخذون من المبتدع، ومن كان على الهوى لا في الأحكام ولا في المواعظ، فكن على نهج السلف في ذلك. لأن البعض يعني يتعاطف يقول هذا صاحب أسلوب، أسمع لنبي العوضي، أسمع لمحمد العريفي، أسمع للشنقيطي، أصحاب أساليب مؤثرة يبكون في مواعظهم. نقول العبرة بالعقيدة والمنهاج، هذا هو الميزان. قال وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيره ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. هذه ملاحظة، يقول بعض المفسرين من العلماء وقع في مثل هذه الأخطاء وأخذ عنهم. قال ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم، تطرف يقصد التحريف، لسبب تحريف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. يعني أحيانا هؤلاء المعتزلة يعني يبدون يحرفون، لكن مع وجود قرينة أو أصل في اللغة، لكن يأتي الرافضي والباطني فيأتي بتحريف لا وجه له ماذا أصلا. قال وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم، لا ينقضي أو لا يقضي العالم منها عجبة. وهنا ذكر أمثلة لتفاسير يضحك الإنسان من قراءتها ولا يحتاج لردها. قال فتفسير الرافضة لقولهم تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر، وقوله والأين أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبي العظيم عن علي بن أبي طالب، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره بعض كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للإسحاق أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قول محمد رسول الله والذين آمنوا معه أبو بكر، قال أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. هذا سهل تحفظون به خلفاء الراشدين صح؟ لا تحفظون سورة التين يسهل عليكم إن شاء الله. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، والتي وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. قال والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منهما مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، فقوله إن قولي تعالى يرحمكم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد به علي وحده. هنا يبين بطلان هذه التفاسير، أن آيات عامة خصصوها في أشخاص، آيات مطلقة قيدوها بأشخاص. وقول بعضهم أن قول والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة. وهنا يعني هذا طبعا من اعتدال شيخ الإسلام ابن تيمية وعدم يعني تعامل مع المخالف. قال هو أتبع للسنة والجماعة، يعني أقرب للسنة والجماعة، ولم يقل أنه ماذا من أهل السنة والجماعة، لأن ابن عطية ماذا أشعري صاحب المحرر، أشعري معروف يعني من علماء الأندلس، تفسيره بديع، ولكن طبعا هو يقول أقرب إلى السنة والجماعة. قال وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. وهنا يعني يتنبه أن الكلام في المقارنة غير الكلام في الانفراد، يعني هذا في القواعد الفقهية يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني العلماء أحيانا يقارنون لا يعني المقارنة المدح المطلق، يعني لما يقول الأشعري أفضل من المعتزلي هل هذا الثناء على هذا الأشعري؟ لا، ولكن هنا في باب ماذا؟ المقارنة. قال أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، الزمخشري معتزلي وابن عطية أشعري. قال ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وعظمها قدرا، يعني من أفضل التفاسير كما يقول شيخ الإسلام هذا التفسير، تفسير الطبري يثني عليه. قال ثم إنهم يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة يعني الأشاعرة، لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، يعني يقصد هؤلاء ينقلون عن أئمتهم كالجويني وبن فورك وغيرهم من الأئمة، أئمة الباطل. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل المذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، يعني يقول الأصل الإنسان يتقيد بتفاسير من السلف. قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني هنا يبين خطأ الذي يعدل عن تفاسير الصحابة. من أعلم الناس بالتفسير؟ الصحابة ولا المتأخرين؟ الصحابة، فضلا عن كون بعض المتأخرين من أهل البدع. الصحابة حضروا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا التأويل، فتفاسيرهم هي الأقوى وهي الحجة في هذا الباب. يقولون نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. يعني يقول الخطأ في مسألة الاعتقاد ثم الاستدلال هو الذي تميز به من أهل البدع. قال فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسير من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. يعني يقول كما أن هناك أخطاء وقعت في كتب التفسير، يعني تفاسير المبتدعة، كذلك هناك شروح حديثية للمبتدعة فيها أشعرية وفيها اعتزال وفيها غير ذلك، يعني كما موجود في التفسير وموجود أيضا في علم الحديث. قال وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. يعني يقول هؤلاء يفسرون، يعني الصوفية والوعاظ والفقهاء، بما يظهر لهم يفسرون هذه التفاسير فيقعون في الأخطاء لعدم وجود الشروط التي ذكرناها سابقا. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة مصادر التفسير، مصادر التفسير كيف نفسر القرآن، كيف نفسر القرآن. وذكر شيخ الإسلام، نتصور المجمل، ذكر شيخ الإسلام تيمية ثلاثة مصادر أصلية ومصدرين فرعيين. مصادر الأصلية الأول القرآن، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث آثار السلف. المصادر الفرعية اللغة، ومرويات بني إسرائيل، مرويات بني إسرائيل. وسبقا فصلنا في مرويات بني إسرائيل ولكنه يذكر شيء منها. قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا النوع الأول، أن يفسر القرآن بالقرآن مثل ما فعل الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فسر الآيات بالآيات، آيات تبين بعضها البعض. طبعا يعني هذا الباب تفسير القرآن بالقرآن حصل فيه نوع توسع، حصل فيه نوع توسع، يعني البعض يظن أن التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي من تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن أن يأتي مكان آية عامة ثم نجد التخصيص في آية أخرى، هذا نوع تفسير. آية مطلقة ثم نجد التقييد في موضع آخر، آية مجملة ثم نجد التفصيل في آية أخرى، يعني صراط الذين أنعمت عليهم تجد ذكر الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين، تجد هنا إجمال وفي مكان آخر ماذا؟ التفصيل. هذا التفسير، يعني هذا المراد تفسير القرآن بالقرآن وليس التفسير الموضوعي. نوع من أنواع التفسير الموضوعي أن يأتي بجميع الآيات التي تدل على نفس الموضوع، موضوع معين، عنوان رئيسي، يأتي بكل الآيات التي تدل على نفس المعنى، يقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن. نقول لا، هذا من التوسع، وتفسير القرآن بالقرآن يكون بالبيان، أما ببيان المجملات أو المقيدات أو المخصصات. قال فإن أعياك ذلك، يعني إن لم تجد تفسير القرآن بالقرآن تنتقل إلى المصدر الثاني، فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد الريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نحن ذكرنا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كم قسم؟ ثلاث. أيوة، التفسير المباشر والغير مباشر، والغير مباشر هو يعني الذي يأتي في مسألة البيان. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. يعني مسألة الفرق بين السنة والقرآن في مسألة التعبد بتلاوة، القرآن متعبد بتلاوته. وقد استدل الإمام الشافعي وغير من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الحديث معروف أنه ضعيف، حديث عند أبي داود والترمذي. قال وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، هذا المصدر الأصلي الثالث، إذا لم ترجع إلى القرآن ثم السنة ثم إلى آثار السلف. قال فإنهم أدرى بذلك. طيب لماذا نقدم تفاسير الصحابة؟ لأمرين. الأمر الأول قال لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، حضروا التنزيل، هذه مزية لتفسيرهم، حضروا الوقائع، حضروا الأحداث. الأمر الثاني ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، يعني هذا سبب الأخذ بتفسير الصحابة وقوته، لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة خلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا العمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله، يعني ابن مسعود، وذكرنا أن عبد الله عند الإطلاق يراد به عبد الله بن مسعود. قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيت. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، ويدل على علم الصحابة بمعاني القرآن. وهذا الأثر قال أهل العلم فيه جواز تزكية النفس مع أمن الفتنة، فالتزكية المقيدة ليس المطلقة. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وهذا سبق في البداية. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله عن المسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، إسناده صحيح. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس، وأيضا هذا إسناد صحيح. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. يعني هذا كله في فضائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بالتفسير. قال فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعد ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني ابن مسعود في زمانه قال هذا الكلام في ابن عباس، فكيف ابن عباس بعد السنوات الطوال كيف ازداد علما؟ لأن الإنسان العالم كلما يتقدم في العمر يزداد في العلم. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. هذا الأثر صحيح، يعني فسرها تفسير عظيم. ولهذا غالب ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسير عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، يعني أقوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في علم التفسير. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكون من أقاويل أهل الكتاب. الآن يرجع إلى مسألة ماذا؟ الإسرائيليات. يعني الإسرائيليات تعرض له في كتابه في موطنين، في موطنين، الموطن الذي ذكرناه سابقا والآن. وهذا طبعا قد يقول قائل أن خلاف الترتيب، نقول هذا يعني لما ذكره ابن تيمية في بداية ذكر التأليف أنه أملاه من ماذا؟ من الفؤاد. قال التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. هذا طبعا يذكر كثيرا أن عبد الله ابن عمر أصاب زاملتين، يعني كيسين كبيرين فيها كتب لأهل الكتاب في يوم اليرموك، وأخذها وروى من هذه الكتب، روى من هذه الكتب، وهذه يعني توقف فيها كثير من العلماء مثل ابن كثير في تفسيره وغيره، ولا يعلم له إسناد صحيح، لا يعلم له إسناد صحيح، وإن كان العلماء يذكرون في بعض الآثار. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام، وهذا سبق أن ذكرناها. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. هذا الكلام سبق ولا ما سبق؟ سبق من فضول العلم، يعني ليس في الأحكام. قال ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، يعني ما يترتب عليه أحكام. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. يعني يقول هذه الآية ذكرت شيء من الغيبيات ومن أخبار بني إسرائيل، فهذا الذكر يدل على جواز أن الإنسان يروي أخبارهم، لكن من غير تصديق ولا تكذيب، هذا يعني في غير طبعا ما ثبت بالقرآن والسنة. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردها، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف. هذا استطراد يعني في المنهج العلمي في عرض الأقوال، ما يدخل في المسألة اللي يتكلم عنها. والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم، هذا يسمى في علم أصول الفقه تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. قال: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكى الخلاف أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلا إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. يعني هذا يقول في طريقة الخلاف الأفضل فيها أن تجمع كل الأقوال فيعرف الراجح من المرجوح. قال: إذا لم تجد التفسير انتهى من المراجع الأصلية، ينتقل إلى ماذا؟ إلى يعني الفرعية والتبعية. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، وهذا ربما يلحق بالآثار، يعني كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا إبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. هذا يدل على الاطلاع، مثل ما ذكر الآثار عن معرفة الصحابة للقرآن وفهمه، كذلك هناك من التابعين من فهم القرآن. قال: وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحة، قال ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، يعني هؤلاء من كبار التابعين المتمرسين في علم التفسير، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن سيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم ومن بعدهم. قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي رجع إلى ماذا؟ مسألة اختلاف ماذا؟ التنوع. التنوع. يقول يعني تقرأ بعض أقوالا تظن التعارض ولكنها ليست متعارضة وإنما الاختلاف اختلاف التنوع. وقال شعب بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفه، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. يعني يقول أقوال التابعين إذا خالف التابعي تابعي مثله فما تستطيع أن تجعل قول الواحد حجة على الآخر للتساوي. أما إذا اجتمعوا على التفسير فيأخذ بهذا التفسير. وأيضا إذا انفرد أحدهم بالتفسير فإنه يستأنس بتفسيره إذا لم يوجد له مخالف. قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. يعني هذه كيف يرجع عند الاختلاف؟ ممكن يستعين بماذا؟ بلغة العرب، بمسألة الاشتقاق وغيره. قال بعد يعني ذكر هذه المصادر الخاتمة، فأما تفسير القرآن فرحتم لو سمعت الخاتمة لأني أرى رؤوسا تخفق. قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، طبعا هذه الخاتمة ضمنها الأحاديث الدالة على تفسير بغير علم وخوف الصحابة وتحرجهم من التفسير بغير علم. قال حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا بن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ضعيف، الإسناد تقريبا كله ضعيف، مؤمل ضعيف وعبد الأعلى ضعيف. قال حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ايش رأيكم، صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف كسابقة، وله طرق أيضا لا يتقوى بها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد، حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. أيضا هذا ضعيف. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي ذكرها في المسألة كلها ضعيفة، ولكن الآيات العامة في عدم القول بغير علم كافية، ولا تقف ما ليس لك به علم وغيرهم، أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قد قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما علم له به. يعني كان الصحابة يتحرجون من تفسير القرآن، والذين فسروا فسروا بحذر وبعلم وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكم الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جزما جرما ممن أخطأ والله أعلم. قال وهكذا سمى الله تعالى القذف كاذبين، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللهم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. يعني يقول تفاسير الصحابة كلها عن علم، ليست يعني من التفاسير بالرأي. قال ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم له به، وهذا يدعو الإنسان يتخوف ما يقول في كتاب الله بغير علم. كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا أيضا إسناده ضعيف مرسل وأيضا في انقطاع. وقال أبو عبيد القاسم السلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع. وهذا يعني بين انقطاع لأن التيمي ما سمع من أبو بكر الصديق انقطاع واضح. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا له التكلف فما عليك ألا تدري. هذا أيضا الإسناد فيه نظر. قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح وهو كما قال. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن في يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وإسناده صحيح. وقال ابن جرير هذه كلها آثار في ماذا؟ في تخوف الصحابة من التفسير بغير علم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني يعني اذهب عني لا تدخلني في تفسير ما لا أعلم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا يعني لا أقول بغير علم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن سيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وهذا طبعا من شدة ورعهم. وهذا إسناد أيضا صحيح. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن سيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن سيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. إسناده حسن يعني لا يتأول بغير علم ولا يخوض في التفسير. وقال أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد يعني هذا كله من التحرج بالتفسير. وقال أبو عبيدة حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعد. وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. قال وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله يقول أعلمها ولكن أخشى من الخوض فيه. وهذا أيضا إسناده صحيح. وقال أبي عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. قال فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، لأن من الصحابة من كان يفسر، أما بغير علم فكانوا لا يخوضون، كان عندهم تحرج من الفتوى، تحرج من التفسير، لأن السؤال بين يدي الله عز وجل عظيم يعني. قال ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا يعلم به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلم، لقوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار، أصل الحديث في الصحيحين. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. يقول يعني التفاسير الواردة على أنواع، من التفاسير من يعرفه العلماء لأنه يحتاج إلى الآلات، ومنهم من يعرفه عامة الناس، ومنهم من يعرفه العرب، ومنه ما لا يعلمه إلا الله، وهذا الأثر ضعيف، وهذا الأثر ضعيف، وهذا الضعف يعني إلى جانب الضعف في الإسناد طبعا في انقطاع بين ابن أبي الزناد وابن عباس، أيضا في نوع نكارة في المتن، قال وتفسير لا يعلمه إلا الله، ونحن ذكرنا أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلمه أحد، شيء لا يعلمه أحد، لأن هذا مما يعضد مذهب المفوضة في تفويض المعاني. قال والله جل وعلا أعلم هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا المتن المبارك، وإن أطلنا عليكم لكن إن شاء الله في فائدة، جزاكم الله خيرا.